أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين شفيع ذنوبنا وقائد مسيرتنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة الميامين واللعن الدائم وعلى أعداء الدين. لازلنا نتحدث عن نجاسة الميتة والميت، وهنا بحث يطرحه الفقهاء حول الأجزاء المبانة من الحي أو من الميت أو من الميتة وما أشبه. طبيعي إذا جزء أبين من الميت بعد وفاته وبعد الحكم بنجاسته من الطبيعي أن يكون ذلك جزء نجس، وأما إذا أبين الجزء من الحي فهل يحكم بنجاسته أم لا؟ المشهور بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع أنه هو الآخر محكوم بالنجاسة، والسبب في ذلك أن أدلة النجاسة نجاسة الميت بالرغم من أنها لا إطلاق فيها ولا عموم تلك الصورة إلا أن هذه الأدلة كافية للاستفادة منها، أنه باعتبار لا روح فيه وكان فيه روح فهو أيضا ميت، وبالتالي محكوم بأحكام الميتة أو بأحكام ميت يعني من حيوان أو من الإنسان. وبعضهم شككوا في الأدلة واعتمدوا على الإجماع فقط. سنقرأ الأدلة لا لبس فيها، هم الأدلة العامة حول الميتة وحول الميت، وهم الأدلة الخاصة بهذا الموضوع بالذات سنقرأها إن شاء الله. ولكن هناك مسألة يجب أن نطرحها في مثل هذه الفروع المتشابهة، ونقول بأن فقهاءنا من زيادة التحقيق والتثبت ومحاولة الوصول إلى الحكم الشرعي بصورة جدية في بعض الأحيان يطرحون مناقشات في مسائل يبدو أنها واضحة وليس حاجة إلى المناقشة، مثل هذه المسألة أو مسائل مشابهة، وهذا لا يدل على قلة علمهم أو على أن الموضوع فيه تشتيت، لأنهم بالتالي بعدما يناقشون يعودون ويقولون لولا الإجماع أو نعمل بالإجماع، هذه العبارات مشهورة عندهم، إنما يدل على زيادة ورعهم وتثبتهم في المسائل وأن لا يقولوا بغير علم في العلم. وهذا في الحقيقة من ميزة الفقهاء بالذات فقهاء الإمامية، حيث أنهم أصلا يبدو من كلماتهم شديدي الحذر من القول بغير علم، وجديون في اقتناص الأحكام الشرعية بصورة دقيقة وعميقة. ولابد أن نحن أيضا نتميز بهذه الصفة ليس فقط في الأحكام الشرعية من الثوابت، وإنما أيضا في الأحكام الشرعية في المتغيرات، يعني حينما نريد أن نحكم على فئة أو على حزب أو على تجمع أو على موقف من المواقف السياسية والاجتماعية يكونوا حذرين جدا في الحديث. كان الفقهاء معروف بالاحتياط في حياته كلها، في مسائله كلها. العالم المجاهد الذي كان يسمى حجر حسين القمي، حجر حسين القمي، وكان عالما كبيرا في كربلاء، وأنيقت إليه المرجعية العليا لبضعة أشهر بعد آية الله العظمى سلم أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه الكرم. فكان إذا سئل عن الساعة، تعبي سيدنا يقول ها ساعة خمسة إلا دقيقتين، إلا دقيقة تقريبا خمسة إلا، يعني كذا كلام يقول حتى لا يقول كلام بلا دقة. يعني عند هذا مشهور عنه، وفي الفتاوى كان أيضا دقيقا، لكن في الجهاد كان مقداما، جاهد في أمور كثيرة كانت له مواقف شديدة. كذلك مثل محمد تقي الشيرازي كان أيضا من علماء كربلاء وصاحب الفتوى المشهور ضد البريطانيين، والجهاد هو أيضا كان شديد الاحتياط في المسائل الشرعية، لكن بوصل للجهاد كان يفتي بكل قوة، ومما اعتبر البعض أن هذا نوع من عدم انسجام في شخصية، يعني اختلاف في شخصية، لا مو اختلاف في شخصية. الجهاد يحتاج إلى همة ويحتاج إلى حكم شديد، أما في مسائل الطهارة والنجاسة سوء احتياطات إلى ما شئت لا بأس. الروايات التي وردت في هذه المسألة هي الروايات التالية: من رواية عن صحيح أيوب بن نوح رفعه إلى الصادق عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. مجرد أن الإمام حكم على هذه القطعة بأنها ميتة، أحكام الميتة كلها تترتب على هذه القطعة، ليس كذلك؟ صحيحة أبان عن عبد الرحمن عن نبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة، حبل اللي يدبوه للصيد، بس الصيد يطلع يشرد بعد ما يقتطع منه شيء ويبقى في الحبل أو الحبال المصيدة، فقطعت منه شيئا فهو ميته، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكي ثم كل. حاول حيوان يشرد قطعة من رجله بإيده شيء من عنده انقطع، هذا تركه روح عليه هو، إذا أخذته وذكيته خلاص أخذ. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت، وكل ما أدركتم وذكرتم اسم الله عليه. واضح اسم الله في الذبح ضروري. رواية أخرى: ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة، ما أخذت الحبائل وقطعت من الكائن فهو ميت، وما أدركت بسائر جسدي حيا فذكي ثم قلل. روايات متشابهة في نفس الموضوع. فقلت له جعلت بذاك أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، الحيوان ما يقدر بعد يسرح ويمرح ويرعى، فيقطعون الأليات من كثر ما الحواء عندهم طيب والأكل ممتاز. فقال حرام هي، هاي القطع اللي أخذوها الحيوان حرام. وقلت جعلت فداك أن أستصبح بها، قال لي الأصابيح وقود. قال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ يعني استصباحا لا يخلو من إشكال، لأنه الإنسان بالتالي يتعامل مع قطعة نجسة فلا بد أن يحتاط. سأل رجل من الصادق عليه السلام وأنا عنده عن قطع إليات الغنم، فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها ما لك، تستفيد منها مثلا دهن فتشي أو تستصبر. ثم قال عليه السلام إن في كتاب علي عليه السلام إن ما قطع منها ميت ولا ينتفع به. فالإمام أول شيء قال لا بأس، ولكن بعدين ذكر رواية أنه ميت فلا ينتفع بالميت. ويبدو هذا مزيد من الاحتياط، لأنه إذا واحد يريد يستفيد من هذه القطع المبانة من الحي لازم يحتاط احتياطا شديدا. عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال فإليات الظن تقطع وهي أحياء، إنها ميتة. الإمام قال إنها ميتة. ورواية الدعام عن جعفر بن محمد عليه السلام قال كل شيء سقط من الإنسان فهو ميتة، طبعا غير السن والعظم والشعر مما لا تحله الحياة، لكن إذا قطع من جسم الإنسان راح حتى الفالولة أو قسم من جلد من عنده صار قطعة وقطعة وآلمه، بحيث دل على أنه كان جزءا من، إذا انفصل بحث آخر. طيب هذه هي الروايات في هذه المسألة، واضحة أن الروايات تدل على حربته ونجاسة الميت. بس هناك كلمة قبل أن ننتقل للمسألة التالية، وهي ربما هذه الروايات ما شملت كل أبعاد المسألة، يعني أبعاد المسألة بالنسبة إلى الإنسان، بالنسبة إلى الحيوان، إذا إليات يقطعها يقطعون شيء آخر، فيجب أن إحنا نستفيد منها بعد. هذا مو قياس، هذا استفادة من باب العلم بوحدة المناط. مثلا السؤال فيما يستخرج من الإنسان، كبده، كليته، قلبه، عينه، يأخذون عروق للقلب، هذا شنو رأيك في المسألة هذه؟ طبعا ما دامت انفصل نجس، أما إذا اتصلت بالنجس، سؤال أنه كبد صار جزء كبدي، كلية صارت من أعضائي، قدر قلبي، عروق أخذت من الميت وشغلت بجسمي، سؤال هل هذا يعتبر بعد إذن شنو؟ يبدو أنه هو نجس يبقى نجس حتى لو الجسم صار نجس، إلا أنه كما هو معروف أن الخلايا تتبدل، بعد فترة هذا الكبد مداكة، الخلايا تبدلت، هذا جديد صار، ومن جسم هذا الإنسان صار. ولذلك لا نحكم بالنجاسة بعد إذن. وهنا سؤال حول الخنزير، يعني الآن تبين أن هناك من البشر ما صار خنزيرا، وبالتالي الخنزير عنده علاقة أخوة مع بعض أبناء البشر التاريخيين. أعضاء الخنزير أنفع للجسم من بعض أعضاء بقية الحيوانات عادة، يقولون مو كلهن. فهل إحنا نجيب قطعة من الخنزير وشكله وهذا الإنسان؟ هذا طبعا صعب علينا أن نفتي بجوازه، ولكن إذا صار ودخل في الجسم والخلايا تجددت، وبالتالي لم يعد هذا قطعة من الخنزير، بل أصبح قطعة من الإنسان نفسه. في البداية كان من الخنزير، لكن في النهاية حينما تبدل صار يصير الإنسان. ولذلك قد يقال بجواز ذلك عند الضرورة. وطبعا مثل هذا الطب ضرورة مو طبيعية. يعني أنتم تعرفون مثلا واحد كان عنده زرع القلب في طهران، تبرع له واحد أو عائلة لقلب ابنهم وهو في شراسة. كيف نقلوا هذا القلب من شيراز إلى طهران عبر طائرة؟ وكيف في طهران نفسه استخدموا وسائل عديدة حتى وصلوا القلب وهو لا يزال ينبض إلى جسد هذا الإنسان عوض قلبه بهذا؟ فإنما نقول نحن عند الضرورة، باعتبار فعلاً قضايا الطبية ضرورات، وأن واحد ما يبدل قلبه أو يأخذ كلية أو يأخذ كبد، أي طبيعي. وقبيل وفاته القلب يبقى حي، ما يخليه يموت، إذا ما شيء يرجعه يبقى حي، يسوي له الترتيب اللي يشيلوه وهو في آخر لحظات حياته. هذا الميت يفرح لو يحزن، يفرح بأنه على الأقل لو مات قلبه حي، أو يحزن باحتمال قبل ما يموت قطعه. عموما هذه المسائل حقيقة بحاجة إلى دراسات عميقة بالنسبة للمسائل المستحدثة. ذاك اليوم مسألة وصلتني من جميع مجموعة، أعتقد من العراق، وصلت طهران، من العراق، إيطاليين يسألون عن القتل الرحيم للحيوان، هل يجوز لا يجوز؟ فالحيوان وصل إلى وصلة يموت، بس يعاني ما يموت بسرعة، هل يجوز قتله حتى يفتح؟ لا. قتل الإنسان أيضا الرحيم. الواحد دكتور كان في أستراليا، دكتور قلب حسب الظاهر، وهو ناجح وصار عمره حدود 100 سنة، وكتب رسالة قال أنا، نشر تغريدة قال أنا حقيقة مليت الحياة، سئمت الحياة، لا طولت، وأنا الأسبوع بعطي فلوس مستشفى في سويسرا أن يمارسون معي القتل الرحيم، فأستأذنكم وفي أمان الله. وراح هناك سوالة، ما يجوز في كل مكان ما يعطون هذا القتل الرحيم، فقط في بعض الدول. فراح إلى حيث ينبغي أن يروح. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.